ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم.
يا قادة أشراف الأمة بكم يزهر نور العصمة، والخالق جاعلكم رحمة، حجة على العالم خلاكم.
ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم.
مهبط وحي الله وقرآنا، مستودع علما وبرهانا، يلبيكم خاتم أديانا، مفتاح الأرزاق اعطاكم.
ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم.
بارينا استطلعكم سرا، جعلكم ناموس القدرة. لولاكم ما تشرق حرة، لا يبزغ كوكب لولاكم.
ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم.
أهل البيت وحبكم واجب، بكم باري الكون حاسب. أهل البيت وحبكم واجب، بكم باري الكون حاسب، برحمتكم يرحم ويعاقب، وبلطف الخالق أغناكم.
ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم.
انتو الرحمة الربانية، انتو الأنوار القدسية، انتو الرحمة الربانية، انتو الأنوار القدسية، يا رواد الإنسانية، رب الأكوان اصطفاكم.
ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم.
انتو لسان الباري الناطق، مؤمن وبرجعتكم واثق. انتو لسان الباري الناطق، مؤمن وبرجعتكم واثق، حبكم مفروض من الخالق، صفوة وما خابل ولاكم.
ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم.
للخالق وفيتوا الذمة للخالق وفيتوا الذمة ما بين المغدور بسمة ما بين المخبوب بدمة ودين الله تشيد بدماكم
ما ننساكم ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم ما ننساكم ما ننساكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب السيد عادل العلوي. موضوع المحاضرة: كيف يجب أن نكون في الفتن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في نهجه البليغ وفي كلماته القصار: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. معكم في رحاب نهج البلاغة، وما قاله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كلماته الخالدة التي فيها الحياة والتي تعلمنا كيف نعيش وكيف نموت. كلام دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، لا يدانيه كلام البشرية جمعاء من آدم ودون آدم، باعتبار بشريته لا يمكن أن يداني كلامه كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، حيث أنه بليغ وفصيح. الفصاحة بمعنى الكلمات التي لا تعقيد فيها، لا تعقيد معنوي ولا تعقيد لفظي، والبلاغة بمعنى أنه كلمات يطابق مقتضى الحال. فكلام أمير المؤمنين كان فصيحا لا تعقيد فيه، كما أنه كان بليغا حيث أن كلامه مطابق لمقتضى الحال، وأنه لا يطابق زمانه فقط، لأن أمير المؤمنين كالقرآن الكريم هو عد القرآن. فكما أن القرآن غض جديد، الإمام الصادق روحي فداه يسأل: لما هذا القرآن كلما انتشر لا يبلى، لا يكون قديما باليا، يبلى بمعنى قديم، لا يبلى بل يكون غضا جديدا. الإمام الصادق يقول: لأنه هذا القرآن الكريم إنما هو لكل الأعصار والأمصار، لكل الأجيال، جيل بعد جيل يحتاج إلى هذا القرآن، باعتبار كتاب عمل، كتاب حياة. فكذلك نهج البلاغة لا يبلى، إنما هو كتاب جديد. يعني دائما عندما تقرأ نهج البلاغة تجد فيه ما فيه من الكنوز، من المعاني، من دستور، من حكمة، من عمل، من تقوى، من ورع. فلا يختص بعصر دون عصر أو مصر بدون مصر، إنما هو لكل الأمصار ولكل الأعصار. فيقول روحي فداه: كن في الفتنة كابن اللبون. هاي الفتن اللي الآن موجودة، لا سيما في عراقنا الجريح، ما أكثر الفتن. فحينئذ أمير المؤمنين يقول: كن في الفتنة كابن اللبون. كن من كان يكون، فعل أمر، وربما يدل بظاهره على الوجوب، فحينئذ كن يعني يجب عليك أن تكون. إلا أنه القرائن الحالية والمقالية يستفاد منها أنه ينبغي وأنه الأولى لك أن تكون في الفتنة كابن اللبون. حينئذ يجب أو ينبغي أن تكون في الفتنة. ما هي الفتنة؟ الفتنة فيها معاني لغوية عديدة، بحث لطيف. الفتنة بمعنى الإغراء، كما يقال امرأة جميلة فتانة، فاتنة، فاتنة الجمال، يعني تغري الإنسان. فالفتنة حينئذ يأتي بمعنى الإغراء، ما يغري الإنسان، ما يضل الإنسان، فالفتنة ضلال. الفتنة بمعنى الامتحان، ما فيه الامتحان، أولادكم أموالكم فتنة لكم، يعني الله سبحانه وتعالى يختبركم بأولادكم وأموالكم، فحينئذ المال يكون فتنة. في كل عام تفتنون مرتين أو تفتنون مرة واحدة، بمعنى أنه تمرضون، فالفتنة يأتي لغة بمعنى المرض أيضا، فيكون معنى الاختبار، يكون معنى الإغراء، يكون معنى المرض، وله معاني أخرى، لها معاني أخرى. المقصود فيما نحن فيه أنه الفتنة بمعنى تلبيس الباطل بالباطل ومجادلة الباطل بالباطل، لأنه هناك الجدال والنزاع والصراع منذ بدء الخلق وإلى يومنا هذا. هذا الصراع تارة يكون بين حق وباطل، صراع بين حق وباطل، كما كان بين الله سبحانه وتعالى الرحمن وبين إبليس الشيطان، صراع بين حق وباطل، ويتمثل هذا الصراع في كل الأدوار في كل العصور، آدم ومن ثم الشيطان إبليس، وبعد ذلك هابيل وقابيل، موسى وفرعون، النبي الأعظم وأمثال أبي جهل، وإلى يومنا هذا. فهناك صراع بين الحق والباطل، وربما يكون الصراع بين باطل وباطل، جدال بين باطل وباطل، لا يخلو من هذه الحالات المجادلة والصراع، إما أن يكون بين حق وباطل، وإما أن يكون بين باطل وباطل، وإما أن يكون بين حق وحق، ثلاث حالات ليس إلا. الصراعات الموجودة الآن سواء كانت صراعات فكرية، صراعات دموية، صراعات أخلاقية، صراعات في الحسينة، في الحسينية، الآن في حسينيتنا هناك صراعات، هناك أذواق مختلفة، هناك آراء مختلفة، حتى في الأسرة ربما يكون صراعا بين أفراد الأسرة، فشيء مسألة طبيعية. الصراع يعتبر من المسائل الطبيعية في حياة الإنسان، أنه الإنسان دائما إنما يصارع ويكابد في حالة المكابدة، وخلق في كبد، في زحمة، دائما في زحمة، دائما في صراع، ربما يصارع نفسه حتى مع نفسه، هناك مصارعة. عندما عرض القضاء على الشيخ البهائي رحمة الله عليه أن يكون قاضيا في عصره في إيران، لم يرضى بذلك، امتنع من القضاء. قيل لما تمتنع من القضاء وأنت أهل لأن تكون قاضيا ورئيس القضاة في إيران؟ قال لأنه أنا 20 سنة الآن أريد أقضي بين نفسي وبين عقلي، حيث أن هناك صراع، تخاصم، مخاصمة بين النفس وبين العقل، إلى الآن ما نجحت أنه أحكم بينهما وأرى الحق مع من؟ مع عقلي أو مع نفسي؟ لأنه ربما عقلي يكون مغلوبا وهوائي غالب، كما نقرأ في سجدة دعاء الصباح أنه إلهي عقلي مغلوب وهوائي غالب. فهناك صراع، هناك مغالبة وصراع بين النفس وبين العاقل، فربما تجد هذا الصراع في نفس الإنسان، إذا صاروا 2 رح يكبر الصراع، إذا صاروا 3 الصراع رح يكون وسع الدائرة رح يكون أكثر فأكثر، وهكذا الحسينية صراعات رح تصير أكثر، كل ما تكون حسينية أكبر ولها موقعية أكثر تجد الصراعات والأحزاب والأنظار تتجه إليها أكثر فأكثر، وإذا كانت دولة فحدث ولا حرج، وإذا كان العالم كله فحدث ولا حرج، وإن كان هناك حوار حضارات لكن مع ذلك هناك صراع حضارات أيضا، تجد الحضارات بعضها تتصارع مع بعض، مع أنه ندعو إلى الحوار ولكن هذا الصراع موجود، صراع في المذهب، صراع في الحضارة، صراع في البلاد، صراع في المجتمعات الإنسانية، وحتى هذا الصراع موجود في الحيوانات، يعني هذا كأنما غريزة حيوانية إضافة إلى أنها غريزة إنسانية، حتى في الحيوانات تجد هناك تكالب يتصارعون. الدنيا جيفة وطلابها كلاب، كلاب أي يتكالب يتصارع، فتجد الناس يتكالبون على هذه الجيفة كما يتكالب الكلب والسباع على جيفة. فالدنيا جيفة وطلابها كلاب. فهذا الصراع موجود على كل حال، إلا أنه لا يخلو حسب التصور العقلي إما أن يكون صراع بين باطل وباطل، وإما أن يكون صراع بين حق وحق، وإما أن يكون صراع بين حق وباطل، يعني باطل وحق أو حق وباطل، فهذا رح يصير صورة واحدة. فلا يخلو من ثلاث صور حينئذ على سبيل منع الخلو. إذا كان باطل مع باطل فهذه هي الفتنة، الذي يقول أمير المؤمنين كل في الفتنة كابن اللبون. إذا شفت اثنين ده يصارعون أو اثنيناتهم على باطل لا تورط نفسك. ليش؟ لأنه اثنيناتهم على باطل، مع من تكون؟ تكون مع زيد، زيد باطل، تكون مع عمرو، عمرو باطل، تكون مع حزب فلان، حزب فلان باطل أخي، تكون مع حزب فلان، حزب الفلاني أيضا باطل، تكون مع شخصية فلانية باطلة، تكون مع شخصية فلانية باطلة، كلاهما على باطل. فحينئذ أمير المؤمنين روح فداء يقول في مثل هذه الفتنة كن كابن اللبون. ابن اللبون هو عبارة عن ابن الناقة الذي لم يبلغ أو بلغ سنتين ودخل في السنة الثالثة، هذا باعتبار بعد الطفل، يعتبر بين الإبل وبين البعران يعتبر طفل. فمثل هذا لا عند ظهر فيركب، ولا عند الضرع، باعتبار ابن ولد فلا عند الضرع يعني الثادي فلا ضرع له فيحلب، لا عند الثادي أنثى حتى يحلب ويستفاد من لبنه من حليبه، ولا عند الظهر قوي وجسد قوي حتى يستفاد من ظهره ومن ركوبه، يتمطى. يقول في الفتنة الباطلة دائما كن كابن اللبون، يعني لا تتعرض للفتنة، لا تورط نفسك، إنما كن بعيد عنها لأنها باطل على كل حال. ولكن هناك الصراع بين الحق والباطل، هنا لازم يصير عندك موقف، هنا ما لك حق تقول بأني لا أشترك معهما كالحسن البصري. الحسن البصري لما صار صراع بين معاوية وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال أنا أعتزلهما، أنا أعتزلهما وأكون معتزل، على أنه نوع من التقدس ومن التزهد والتقشف في الحياة أني أعتزل المعارك والمصارع وأعتزل الصراع الذي يكون بين أمير المؤمنين ومعاوية. لا، هذا ليس من الفتنة، هنا لابد أن تسجل موقف، لأنه مسألة حق وباطل. إذا وصلت المسألة الحق والباطل لا تقول هذه فتنة، لأنه أمثال حسن البصري قالوا بين معاوية وأمير المؤمنين فتنة وكن في الفتنة كابن اللبون. لا، هذه ليست فتنة باعتبار هذا صراع. أمير المؤمنين زاره أسامة، أسامة في أيام شبابه كان قائد جيش المسلمين، جيوش المسلمين كلهم كانوا بإمارة أسامة، والرسول الأعظم يقول في آخر لحظاته يقول لعن الله المتخلف عن جيش أسامة، حيث أنه تخلف كبار الصحابة عن جيش أسامة، فهذه اللعنة النبوية شملتهم، فكانوا من المنعونين والمطرودين. بعض الصحابة طبعا تخلفوا عن جيش أسامة، فلعن الله من تخلف عن جيش أسامة. أسامة ولد شاب، والده كان من الأصحاب، فالرسول الأعظم أراد أن يعطي دورا لهذا الشاب ولقيادة شابية، فلذا جعله قائد الجيش الإسلامي أنذاك. ولكن في عصر أمير المؤمنين بعد سنين جاء إلى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لم يعتني به، ما اعتنى به أصلا، ما احترمه. قال يا أمير المؤمنين أنا أسامة، أنا الذي قال الرسول عني لعن الله المتخلف عن جيش أسامة، أنا قائد عسكري كبير بين المسلمين، أنا أسامة. قال صحيح أنت أسامة، إلا أنك سكتت عما جرى بيني وبين معاوية، وسكوتك باطل، لأنه الساكت عن الحق شيطان أخرس. فإما أنا على حق وإما أنا على باطل، إذا كنت على باطل كيف تسلم علي؟ إذا كنت على حق وسلمت علي حينئذ كيف لم تنصرني؟ المفروض أن ننصر الحق، انصر أخاك ظالما ومظلوما. قال يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ أنصره ظالما ومظلوما. قال أنصره ظالما أن ترده عن الظلم، وأنصره مظلوما أنه أعنه على الظالمين. فانصر أخاك ظالما ومظلوما. فحينئذ المفروض عندما يكون الصراع بين الحق والباطل الإنسان يسجل موقف، لأن الحياة مواقف، الحياة مواقف. عظمة الإنسان وشرف الإنسان إنما هو بمواقفه. فإذا كان محايد، عندما يكون صراع بين الحق والباطل يكون محايد، هذا يعتبر مذموم، هذا يعتبر منافق، يعتبر أنه كما يقول أبو المثل العربي يلعب على حبلين يريد يلض الصوبين. هذا ما يمكن. إذا كان الصوبين واحد على حق وواحد على باطل لا يمكن إرضاء الباطل والحق، هذا يصير شبهة. الشبهة سميت شبهة لأنها تتلبس بين الحق والباطل وتلتبس، يلتبس الحق بالباطل والباطل بالحق، فيشتبه الأمر على الناس. حينئذ عليك كرجل دين، كرجل مسلم، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، عليك أن تسجل موقف. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم، مع الصلاة على محمد وآل محمد.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريجي من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي إلهي منعمي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نتقرب إلى الله عز وجل في هذه الدقائق بزيارة مولانا الإمام الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية، مولانا الإمام الحسن الزكي العسكري عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه. السلام عليك يا حجة الله وابن حججه. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين. السلام عليك يا عصمة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين. السلام عليك يا فرج الملهوفين. السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين. السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله. السلام عليك أيها الداعي بحكم الله. السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله. السلام عليك يا حجة الحجج. السلام عليك يا هادي الأمم. السلام عليك يا ولي النعم. السلام عليك يا عيبة العلم. السلام عليك يا سفينة الحلم. السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر، الظاهرة للعاقل حجته، والثابتة في اليقين معرفته، المحتجب عن أعين الظالمين، والمغيب عن دولة الفاسقين، والمعيد ربنا به الإسلام جديدا بعد الانطماس، والقرآن غضا بعد الاندراس. أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. أسأل الله بالشأن الذي لكم عنده أن يتقبل زيارتي لكم، ويشكر سعيي إليكم، ويستجيب دعائي بكم، ويجعلني من أنصار الحق وأتباعه وأشياعه ومواليه ومحبيه. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك، وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات، يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي، يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض نستمع معا لبرنامج نهج الحياة في الساعة 4:46. بعد هذا البرنامج يأتيكم أهل التقى. استفتاءات تستمعون لها عند 5:09، الساعة 5:27. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 5:41. بعد هذا البرنامج وفي الساعة 5:53 فقه الصلاة. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:12. عند 6:32 تأتيكم معالي الأخلاق. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 6:38. عند 7:01 تستمعون لقوافل الوجد. نتمنى لكم أحلى وأنفع الأوقات مع إذاعة طهران. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة نقدمها لكم، وأهلا بكم في لقاء جديد من نهج الحياة وتفسير موجز للآيات 40-43 من سورة البقرة. يقول تعالى في الآية 40 من سورة البقرة:
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
مستمعين الكرام، بعد أن عرض القرآن الكريم وقائع آدم وسكناه وزوجه الجنة ثم هبوطه الأرض وقبول توبته، يأتي ليحدثنا عن قصة بني إسرائيل. وإسرائيل هو اسم للنبي يعقوب عليه السلام، والمراد من بني إسرائيل أبناء يعقوب ونسله، قوم ظهروا في تاريخ الإنسانية وكان لهم تاريخ مليء بالحوادث والوقائع، وقد جاءت آيات كثيرة من القرآن لتتحدث عنهم. وفي هذه الآية الكريمة تظهر ثلاثة دروس تربوية إلهية، هي أولا تذكر النعم الإلهية يربي لدى الإنسان الشعور بالشكر للمنعم العظيم وإطاعته. ثانيا النعم الإلهية مرهونة بعهد يعهد الإنسان به الله عن أن يستفيد منها بما يرضي ربه عز وجل. وثالثا لا ينبغي للإنسان وهو في طريق الله أن يخاف من الأعداء وتهديداتهم. أما الآن مستمعين الكرام، فلنستمع إلى الآية 41 من سورة البقرة.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
مستمعين الأفاضل، تأتي هذه الآية لتخاطب علماء اليهود وأحبارهم بالدرجة الأولى. إنها تقول لهم التوراة بشرتكم بظهور نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، إذن عليكم أن تؤمنوا بالقرآن الذي لا يتناقض مع التوراة. وتحض هذه الآية أحبار اليهود ألا يكتموا من آيات التوراة ما يتعلق برسول الإسلام، وألا يبيعوا دينهم من أجل دنياهم. الإنسان المسلم يجب عليه أن يؤمن بكل الكتب السماوية والرسل والأنبياء عليهم السلام، لكن حيث إن يد التحريف قد امتدت إلى التوراة ومن بعده الإنجيل، فإن العمل يكون على هدي القرآن الكريم وعلى خطى الرسول الخاتم الذي هو صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين. والآن مستمعين الكرام، لنستمع إلى الآية 42 من سورة البقرة.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
نعم أعزائي المستمعين، من المخاطر التي تعترض علماء أي قوم أنهم قد يعرضون عن بيان الحقائق كما هي للناس، أو أنهم يبينون الحق والباطل بما تريد نفوسهم وتشتهي أهواءهم، وتكون النتيجة أن يتخبط الناس في الجهل والغفلة والشك والريبة، وهذا أكبر ظلم يمكن أن يرتكبه كبار أي قوم. أما في الآية 43 من سورة البقرة فيقول عز من قائل:
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
نعم مستمعينا الكرام، إن معرفة الحق ليست كافية، فالمؤمن بالله ينبغي أن يكون عاملا، وخير الأعمال عبادة الله وخدمة خلقه. وفي أكثر آيات القرآن الكريم نلاحظ أن الصلاة والزكاة مقترنتان، وفي هذا إشارة إلى أن العمل العبادي لابد أن يكون مقرونا بخدمته الناس والاهتمام بشؤون الفقراء والمحرومين. ويحض الإسلام على إتيان الصلاة جماعة، فالدين الإسلامي يرفض العزلة والانزواء ولا يرضاها لأتباعه. وهنا أعزائي المستمعين نمر على الدروس التي نستلهمها من هذه الآيات البينات التي تليت في هذه الحلقة على مسامعكم. أولا علينا أن نتذكر على الدوام نعم الله علينا وعلى أسرنا ومجتمعاتنا، وعلينا أن نحدث الآخرين بها، إذ في هذا شكر وحمد للمنعم تعالى شأنه. ثانيا أن نكون أوفياء بالعهود التي أخذها الله منا بواسطة الفطرة أو الشريعة السماوية. وعلينا أن نعلم كذلك أن التفيؤ بظلال اللطف الإلهي إنما يكون متيسرا بواسطة أداء الواجبات والتكاليف الشرعية. ثالثا ألا نرهب أي قوة مهما كانت ونحن نؤدي ما يمليه علينا الدين الحنيف. رابعا من معاصي اللسان كتمان الحق، وهو أن يعلم الإنسان أن شيئا ما حق لكنه يخفيه من أجل مصالحه. خامسا الإيمان لا ينفصل عن العمل، والصلاة هي أول أوامر الله ليس في الإسلام فحسب بل في كل الأديان السماوية. وسادسا الصلاة جماعة مستحبة شرعا. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، حتى الملتقى في لقاء قادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه.
التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين مولى المتقين سيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: وطلبا في حلال. العلامة العاشرة من علامات المتقين وهو أن يكون التقي طالبا لحلال، وهذا ينشأ عن العفة، طلبا في حلال. أيها الإخوة والأخوات، عندما يطلب الإنسان شيئا الوسائل متنوعة، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. التقي يطلب الحلال، يطلب الطعام الحلال والشراب الحلال والمسكن الحلال والزوجة الحلال والولد الحلال، يطلب العمل الحلال. عندما نتوجه بأنظارنا إلى بعض مجتمعاتنا فنجد أن المصائب تتوالى وأن الابتعاد عن الدين يكثر وأن المشاكل حتى الصحية والنفسية تزداد. لماذا؟ لدينا أسباب عديدة منها